بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
إذن أهل التعطيل، سبقا عرفنا التعطيل بأن معناه الخلو والترك والهجر، وأما معناه في الاصطلاح فهو إنكار نفي الأسماء والصفات أو نفي بعضها وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل ذكرنا أنه أربعة مراتب: أولا نفي الصفات الثبوتية والسلبية، هذا ما عليه الفلاسفة. ثانيا نفي الصفات الثبوتية ومع الأسماء والصفات والاقتصار على الصفات السلبية، وهذا ما عليه الجهمية. الثالث الإيمان بالأسماء الحسنى ونفي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا ما عليه المعتزلة. الرابع إثبات الأسماء الحسنى، إثبات سبع من الصفات ونفي بقية الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية. المقصود أن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه، والتشبيه في اللغة المساواة، ومعناه في الاصطلاح مساواة غير الله بالله في صفاته. وحكم التشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وفرق التشبيه في القديم أوائل الرافضة، مثل الهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم، والداوودية نسبة إلى داود الجواربي، هذا في الرافضة. أما في أهل السنة فلم يقل بالتشبيه إلا فرقة واحدة، ألا وهي الكرامية. والكرامية نسبة إلى محمد بن سعيد بن الكرام، كان فقيها على مذهب أبي حنيفة، لكنه فارق أصول أهل السنة والجماعة وقال بالتشبيه الله سبحانه وتعالى وصفاته بصفات خلقه. وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله بعد الصلاة حين الحديث على المرجئة. إذن عرفنا حكم التشبيه وحكم التعطيل. التعطيل كذلك حرام، منه ما يكون كفرا وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الصفات الثبوتية وتعطيله عن أسمائه وصفاته كما عليه الغلاة المعطلة، فهذا كفر. أما التعطيل الجزئي وهو تعطيل بعض الصفات فهذا ليس بكفر حكمه، لأن من قال به كان عن شبهة وكان عن تأويل، أراد التنزيه فوقع في الإنكار، في إنكار الصفات. أقرأ العبارة مرة أخرى.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التشبيه المشبهة.
الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهذا هو تلميذ الجعد بن درهم مؤسس الفرقة، فرقة التعطيل. والتعطيل أي تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أخذ عن اليهود، فإن الجعد بن درهم مؤسس الفرقة الأول كان يجالس اليهود ويأخذ عنهم بعض أقوالهم واعتقاداتهم، فمما أخذ تعطيل الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، أخذها الجعد عن إبان أو عن طالوت عن إبان عن لبيد الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اليهود، سلسلة يهودية. وقد ذكرت فيما سبق أن من أسباب افتراق هذه الأمة تأثير، تأثيرات خارجية وتأثيرات داخلية. فمن ضمن التأثيرات الخارجية تأثير اليهود، فقد أسهموا في تأسيس فرقة التعطيل، وأسهموا كذلك في تأسيس فرقة السبئية الغلاة في علي وفي رضي الله عنه وفي آل بيته. وكذلك النصارى لهم تأثير في وكانوا أسهموا في تأسيس فرقة القدرية، وكذلك فرقة التشبيه المشبهة. نعم اقرأ.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره.
المقصود بأفعال الله هنا القدر، قدرة الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى الغلاة في إثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى وإنكار قدرة العبد، فيزعمون أن العبد لا تأثير له في أفعاله ولا اختيار له ولا إرادة له. ومثلوا على ذلك بالشجر فيما هب الريح، بأن الشجر تتحرك بلا اختيار ولا إرادة لها. وهؤلاء الجبرية الغلاة في إثبات قدرة الرب هم الجهمية، من فرقها الجهمية، ومن فرقها من كذلك ممن تأثر بهذا الفكر الأشعرية وغير ذلك من الفرق. الفرقة الثانية التي قابلتهم، وهذا من أسباب انحراف، أن إيش يحصل انحراف في جانب فيقابله ردة فعل في جانب آخر، يعني يغلبون في شيء فيأتي أحد يرد عليهم فيأتي بشيء مغاير له ولا يلتزمون بالسنة. وهم الغلاة في إثبات قدرة العبد ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد. هؤلاء يسمون القدرية. ومن فرقهم المعتزلة. لذا أطلق أهل العلم على من يقول بهذه المقالة بأنهم مجوس هذه الأمة. ووجه كونهم مجوس هذه الأمة أن المجوس يثبتون أكثر من رب. وأما القدرية هؤلاء لقولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعله العبد حتى يقع منه الفعل، فقد جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا أكثر من خالق مع الله سبحانه وتعالى، كما أن المجوس أثبتوا أكثر من خالق. وهناك آثار صحيحة عن السلف وآثار عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت في كون هذه الفرقة أنها أم مجوس هذه الأمة. اقرأ العبارة مرة أخرى.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
نعم، قوله وغيرهم أي ممن تأثر بمذهب القدرية، فقد تأثر بمذهب القدرية هم المعتزلة، طوائف أخرى من منتسبين للإسلام كالإباضية وكالزيدية وكالإثنى عشرية، فهم في هذا الجانب قدرية على طريقة المعتزلة في إثبات القدرة، الغلو في إثبات قدرة العبد ونفي قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
الوعيد هو الحكم أو ما جاء فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، إما بخروج من الإسلام مثلا، أو بحكم على أنه فاسق أو أنه كافر، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة الوعيد بالتخليد أو بدخول النار أو التخليد فيها. المقصود أن الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، وجاءت بالوعد وجاءت بالوعيد، فهؤلاء اقتصروا على الوعيد وتركوا الوعد. فمذهب هؤلاء وسط، أي مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة الذين ينفون العقاب عن أهل الكبائر، فمجرد أنه قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عندهم، وهو إيمانه كإيمان الصحابة، كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الرسول، بل كإيمان الملائكة، لأنهم اشتركوا في التصديق والإيمان. وهؤلاء يقتصرون على التصديق القلبي، ومفهوم الإيمان يخرجون عنه العمل، فبالتالي الناس عندهم سواسية في الإيمان، لا فرق بين الفاجر وبين المتقي، ولا فرق بينهم بين العاصي وبين المطيع، كل سواء في الإيمان. هؤلاء هم المرجئة. قابلهم الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فزعموا أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كأن يزني مثلا أو يسرق أو يقتل، فإنه حكمه في الدنيا عند الخوارج خرج من الإسلام وكفر، وهو في الآخرة عندهم خالد مخلد في النار. أما المعتزلة فيوافقونهم في حكم الحكم في الآخرة والقول بالتخليد في النار، ولكنهم في الدنيا في حكمه في الدنيا قالوا، أو في اسمه في الدنيا قال لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
نعم، إذا قيل القدرية يعني بهم المعتزلة. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة.
الحرورية هم الخوارج، نسبة إلى البلد الذي خرجوا منه، وهي قرية في العراق تسمى حغراء. نعم، اقرأ.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
أما وجه كون يعني أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن الخوارج كفروا المسلم الذي يرتكب الكبيرة، أطلقوا عليه الكفر، وأما المرجئة فلا يطلقون على الكفر على المسلم مهما ارتكب من الذنوب والخطايا والنواقض الإيمان ونواقض الإسلام، ما دام أنه مصدقا ويقول لا إله إلا الله. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هو مؤمن بإيمانه، مرتكب أو مؤمن بإيمانه وناقص، وهو ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم.
وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
يعني في باب الصحابة، معروف أن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة من أصولهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنزالهم منزلتهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وأن ما وقع بينهم من خلاف فهم مأجورون، المجتهد الذي يصيب يعني يوافق الحق له أجران، والمخطئ له أجر واحد، وأن خلافاتهم نشأت عن اجتهاد، فينبغي الإنسان أن ينزلهم منزلتهم ويقوم بحقهم. هذا مذهب السنة والجماعة. خالف في ذلك الرافضة، حيث أنهم كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما عدا خمسة. والرافضة قيل عنهم رافضة لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وقيل لرفضهم زيد بن علي، فإنهم جاءوا إلى زيد بن علي وأرادوا أن يلتحقوا به تحت يعني إمرته، فعند ذلك اشترطوا عليه أن يكفر ويسب أبا بكر وعمر، فقال زيد بن علي هما وزيرا جدي، فتركوه فقال رفضتموني رفضتموني. فالرافضة تطلق على فرق عديدة، منهم الغلاة كالإسماعيلية والبهرة والدروز والعلويين النصيريين، هؤلاء غلاة الرافضة. ومنهم دون ذلك في الغلو كالإثنى عشرية المسمى بالجعفرية، ومنهم القريب إلى مذهب أهل السنة وهم الزيدية. هؤلاء كل هؤلاء الفرق يطلق عليهم رافضة، وكلهم يجمعهم الغلو في علي رضي الله عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم أن علي أحق بهذا الأمر من أبي بكر وعمر. لكن الزيدية هم أحسن حالا، لأنهم لا يسبون أبو بكر وعمر ويعتقدون صحة خلافة أبي بكر وعمر، لكن يرون أن الأولى والأحق بذلك هو علي بن أبي طالب. نعم. والروافض في الفروع يعني كذلك في الاعتقادات هم على طريقة المعتزلة، سواء في التوحيد فهم معطلا للأسماء مثبتا للأسماء معطلا للصفات، وهم في باب القدر قدرية، وفي باب الإيمان على طريقة كذلك الوعيدية. نعم.
وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
الخوارج كفروا علي، وسبق الحديث عن الخوارج أصولهم ومذهبهم. المقصود أن الخوارج كفروا علي رضي الله عنه ومن كان معه، وكفروا معاوية ومن كان معه، وكفروا عثمان رضي الله عنهم جميعا. والخوارج يعني قابلوا الرافضة، فالرافضة تغلو في علي وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج يعني يكفرون علي. وأهل السنة وسط، هم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون علي رضي الله عنه وينزلونه منزلته، ويحبون كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أحدا منهم. نعم.
قال شيخ الإسلام: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه.
فوق سماواته إثبات العلو، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه. نعم.
من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا.
أن شيخ الإسلام دائما يكرر هذه القضايا الثلاث: قضية العلو والاستواء، ذكرها في أول شيء في مبحث الأدلة من القرآن والسنة على الصفات، ثم بعد ذلك ذكرها في مبحث الأحاديث الدالة على الأسماء والصفات، ثم ذكرها في هذا الموضوع، كررها ثلاث مرات. كذلك كرر معها كذلك المعية، وكرر كذلك القرآن بأنه كلام الله وليس بمخلوق. لماذا شيخ الإسلام كرر هذه المسائل العقدية أو هذه الأصول أو هذه الصفات؟ لماذا شيخ الإسلام يكررها ولم يكرر بقية الصفات؟ ذكر مثلا في مبحث الأسماء والصفات أكثر من 20 صفة تقريبا، لماذا شيخ الإسلام يكرر في كذا مرة؟ لأنه كان إيش؟ نعم بين من ون؟ تذكرون المناظرة، من كان يناظر شيخ الإسلام لما عقد له المجلس؟ الأشاعرة. هذا محور يعني وأصول مذهبهم في الصفات، يقولون منحرفون في باب الكلام يقولون أنه كلام النفس وأن هذا القرآن مخلوق. العلو يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء أي عال على السماء وليس داخل العالم ولا خارج العالم. وبالتالي كذلك الرؤية يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في العلو. فلأجل أن شيخ الإسلام كان في مقام المناظرة هؤلاء المتكلمين وهم الأشاعرة وهذا من أصول دعوتهم ومن أصول مذهبهم هذه الصفات الثلاث فكان شيخ الإسلام دائما يكررها. نعم استمر.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
إذن في هذا النص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المعية وذلك لأن المتكلمين في زمانه كانوا محور نقاشهم ومحور دعوتهم على هذه القضايا ولاختلاطهم في وبعدهم عن الحق فكان شيخ الإسلام يكرر هذه الصفات. وقد تقدم الكلام في الحديث عنها وخاصة صفة المعية وذكرنا فيما سبق أن المعية قسمان معية عامة ومعية خاصة وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه وهو مع الخلق مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية وهو مع المؤمنين المعية الخاصة بتأييده وحفظه ونصرته لهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف.
يعني قول حق على حقيقته رد على من؟ من قال إن العلو علو معنوي ليس علوا حسيا وهم المتكلمون قالوا إن العلو أي علو المكانة الله مكانته عالية. نعم.
لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
هذه شبهات متكلمين هذه الشبهة يقولون إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى في العلو لازم أن يكون محاطا بالأمكنة وهذه شبهة مبنية على قياس الخالق على المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى لا تحويه الأمكنة ولا تحويه الجهات فهو عال بائن من خلقه. نعم.
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال رحمه الله فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي.
شيخ الإسلام يبين أن من فروع الإيمان قرب الله تعالى منا ولذا فهو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه وسأله وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الوصفين وهو كونه قريبا منا أو كونه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي دل على هذا القرب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحد إلى أحدكم من عنق راحل، ولكن قرب الله تعالى ليس قربنا يستلزم القرب من المكان، فإن قربه تعالى لا يعني قربا لا يشبه قرب المخلوقين، ولا نخوض في كيفية هذه الصفة، ولا نقيس صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام مرة أخرى يكرر أن القرآن كلام الله منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير مخلوق، فيقول:
فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ أي بدأ من الله، أي تكلم الله به وسمعه جبريل وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره.
كلام الله حقيقة يرد على من قال إنه كلام بالمعنى، وهم الكلابية والأشعرية والماتريدية. نعم. سبق الحديث في بيان هذه المذاهب. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله.
حكاية، من يقول بأنه حكاية؟ هو ابن كلاب. إن القرآن حكاية عن كلام الله، حكاه جبريل. أما العبارة فقالها الأشاعرة، إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله عبر عنه جبريل. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا.
لا، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء وأنشأه، لا من بلغه. يعني فرضا إذا قال قائل كلاما الآن، أنشأ كلاما، فبلغ أحدكم يقول أن فلان قال هذا المقالة أو ذكر هذه المقالة، هل تنسب إلى المنشئ أو تنسب إلى المبلغ؟ إلى المنشئ. وكل هذا كلام في الرد على الكلابية والأشاعرة. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
ليس إذن كلام الله سبحانه وتعالى هو بحروفه ومعانيه، لا بالمعاني كما يقول من قاله من البدع، ولا بالحروف كما يقوله السالمية. السالمية يقولون حروفه من الله، وأن الحروف قديمة، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى له تكلم بالقرآن لفظا ومعنى، والكلابية يقولون إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالمعنى دون اللفظ. نعم.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
نعم.
قال فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة.
ونكرر هذه المسألة ثلاث مرات، أن الرؤية مرة وسبق الكلام فيها في مبحث الصفات في القرآن ومبحث الصفات في الأحاديث، هنا يكررها مرة أخرى للرد على الأشاعرة الذين يزعمون أن الرؤية هي رؤية قلبية وليست رؤية عينية. نعم.
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات.
هذا مذهب أهل السنة وجماعة، أن الله سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون بأعينهم وبأبصارهم، وأن هذا من الإيمان، وأن المكذب بوقوع الرؤية مكذب للقرآن، أن المكذب بوقوع الرؤية مكذب بالقرآن والسنة، ومن كذب بالقرآن والسنة فقد كفر. لكن لا يحكم على بعينه الذي ينكر الرؤية بعينه أنه كافر، لكن يقال أن هذه المقالة كفرية لأنها تتضمن إنكار كلام الله وإنكار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحكم على بعينه حتى يقام عليه الحجة ويوضح له المحجة. نعم، المقصود أن الرؤية في الآخرة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فالرؤية العامة تكون في أرض المحشر في العرصات، فيراه الكفار ويراه المنافقين ويراه المؤمنين، لكن رؤية الكفار ورؤية المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى ويراهم رؤية غضب. الرؤية الخاصة هي رؤية المؤمنين، ولا يكون ذلك في الجنة، ورؤية الله سبحانه وتعالى هي أعلى النعيم، والأهل الجنة يرونهم من فوقه من فوقهم، يرون الله سبحانه وتعالى من فوق وهم في الجنة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. نعم،
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر.
انتقل شيخ الإسلام الآن في بيان اليوم الآخر والقيامة، والآن يتحدث عن القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى هي التي تكون في القبر وهي فتنة القبر. فمن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ويجب الإيمان بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. فيجب الإيمان بفتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال المنكر والنكير، سؤال الميت يسألونه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وكما أن العذاب للكافر أو المنافق فإنه يتردد ولا يعرف الجواب هذا السؤال، ويكون كذلك للروح والجسد. وليس المراد بس فقط بالقبر، بل كل من مات، ولو مثلا يعني ابتلعه مثلا الحوت أو ابتلعه السباع أو ابتلعه، فإن إيش يفتتن ولو كان في بطن الحوت ولو كان في بطن السباع. أما كيفية ذلك فالله أعلم. وبعض الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ينكرون هذه الفتنة، فيقولون: نحن نضع الميت ثم بعد ساعة أو ساعتين نفتح قبر الميت، أو بعد يوم يومين نفتح قبر الميت فلا نجده لا في نعيم ولا نجده في عذاب. نقول إن هذا العذاب أو هذا النعيم فوق عالم الحس وفوق عالم الإدراك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المخلوقات يسمعون تعذيب الميت، ومن الحيوانات يسمعون إيش تعذيب الميت. لكن من لطف الله سبحانه وتعالى أننا لا نسمع تعذيب الميت، لو سمعناه لما هنأتنا العيش في حياتنا هذه الدنيا. نعم.
فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب.
إذن الفتنة، هذه الفتنة عامة لكل من مات، ويستثنى منها الرسل والأنبياء وكذلك الشهداء في سبيل الله والمرابط كذلك في سبيل الله، فهم لا يفتنون ولا يسألون في القبر. واختلف أهل العلم في الصغير، هل يسأل ويفتتن؟ منهم من قال إنه يفتتن ويسأل في قبره، ومنهم من قال لا يسأل ولا يفتتن في قبره لعدم حصول التكليف. نعم. خالف بعض المنحرفين مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أو فتنة القبر، وأول فرقة هم الملاحدة، أنكروا أن يكون فتنة أو وقوع السؤال في القبر. الفرقة الثانية هم الفلاسفة، زعموا أن الفتنة أو أن العذاب وروحاني وليس بجسماني، وأن طائفة من الفلاسفة، وكذلك يقولون حتى لا وجود للجنة ولا وجود للنار في الآخرة، وإنما الجنة هي الراحة النفسية والتنعيم النفسي، والنار هو العذاب النفسي، فليس هناك جنة محسوسة ولا نار محسوسة. وقد كفرهم أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء لقولهم بهذه المقالة، ولقولهم بأن النبوة مكتسبة، ولقولهم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علما كليا ولا يعلم علما جزئيا في كتابه تهافت الفلاسفة. نعم.
قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا،
يعني غرلا غير مختنين، هذا المقصود بغرلا. إذن القيامة الصغرى كما قلت هي الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، أما القيامة الكبرى فهي تكون حين البعث. أرجع مرة أخرى في مسألة إنكار عذاب القبر أو تضييقه على الكافر والنعيم للموحد المسلم، فنقول ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به، سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا تدركه، فإننا نؤمن بكثير من المسائل وهي خلاف المحسوس، فنؤمن بوجود الروح والروح لا تقع تحت الحس، ونؤمن بوجود الكهرباء ولا نعرف كيفية الكهرباء وإنما نرى آثارها، وبالتالي ما كل ما يقع تحت الحواس أنه غير موجود، هو موجود لكن حواسنا ضعيفة لا ندرك ولا نرى النعيم أو العذاب. الثاني أن أحوال القبر من وأمور الآخرة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحجبها عن الخلق امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس أحوال الآخرة وأحوال البرزخ بأحوال الدنيا. نعم.
قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
الآن شيخ الإسلام بدأ بالكلام على القيامة الكبرى بعدما انتهى عن القيامة الصغرى، بدأ بالقيامة الكبرى. والقيامة الكبرى أول ما بدأ بها تحدث بها شيخ الإسلام أولا دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من حرارة الشمس، فيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في الحديث، مثل الشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجل المعلق بالمساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ثم بعد ذلك من القيامة الإيمان بالموازين، والموازين جمع ميزان يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالذين تثقل موازينهم هم المفلحون وهم الناجون، وأما الذين خفت موازينهم فهم الذين خسروا أنفسهم واستحقوا العقوبة. والميزان حقيقي وليس حسي، وخلاف المعتزلة، المعتزلة يقولون إنه معنوي وليس حسي، والذي جاء في الكتاب جاء في السنة أنه حقيقي حسي يرى، فتوزن به الأعمال، ورد أنه توزن به الأعمال، ورد أنه توزن به يوزن به الرجل، حتى أن الرجل البدين الثقيل الجسم لا يعني يكون وزنه ضعيفا في الميزان. طيب، والثالث نشر الدواوين، ذكر شيخ الإسلام من أمور الآخرة أي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان، فما من إنسان إلا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله، يكتبان، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. الأمر الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام في أحوال الآخرة الكبرى الحساب، وهو محاسبة الله سبحانه وتعالى للخلائق على أعمالهم وكيفيته. بالنسبة للمؤمنين أن الله يخلو بالمؤمن فيقرره بذنوبه وأخطائه وسيئاته، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما بالنسبة للكافر فإنه يقف على عمله ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومعلوم أول ما يحاسب به العبد في حق الله سبحانه وتعالى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد في حقوق المخلوقين هو الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومنهم عكاشة بن محصن، وورد صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الخامس مما أورده شيخ الإسلام في اليوم الآخر الحوض، والحوض لكل نبي حوضا، والحوض هو مجمع الماء، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه أكبر حوض وأكبر وارد يريده الناس، ومكانه هو في أرض المحشر في عرصات القيامة. فإن الناس إذا خرجوا من قبورهم فهم عطشا فيردون على الحوض، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض كما تقدم، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة. وقد أنكرت المعتزلة وجود الحوض وقولهم مردود، وقد احتجت الرافضة على أن الصحابة كفروا بأن أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض. والجواب على ذلك أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، وهم الذين منعوا الزكاة وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو الصواب. المسألة الثانية، هل الحوض هو الكوثر؟ بعض أهل العلم قال إن الحوض هو الكوثر، والكوثر يعني هو الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. والصواب أن الكوثر هو نهر في الجنة، وأن مادة حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكوثر، من نهر الكوثر، والله أعلم بحقيقة الحال. كذلك مما أورده شيخ الإسلام من ما يقع في القيامة الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، وهو صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، والناس يمرون على هذا الصراط وهم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق بسرعته، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط المؤمنين الذين ينجون بعد ذلك يقفون على القنطرة، وهي موضع بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض وتزول الأحقاد بينهم والبغضاء حتى يكون مهيئين دخول الجنة، ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة. والشفاعة هي قبل ذلك، الشفاعة تكون قبل ذلك، لكن من أنواع الشفاعة دخول المؤمنين للجنة. وأما الشفاعة فمعناها في اللغة هي طلب الخير للغير، معنى الشفاعة هي طلب الخير للغير. وأما معناها في الاصطلاح فهي الشفاعة الموعودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، ولا تكون إلا بإذن من الله، وهي ملك لله سبحانه وتعالى. وشروط الشفاعة شرطان: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع، لقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى على المشفوع له، لقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وشفاعات يشترك مع الأنبياء المؤمنين الموحدين من أهل الجنة. فأما الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى، هذا أول شفاعة، وهي في الفصل بين العباد، وذلك أن الناس إذا طال مكثهم في العرصات في أرض المحشر وبلغ منهم الجهد وتعبوا من طول القيام، فإنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي اذهبوا إلى غيري، إني قد عصيت الله سبحانه وتعالى، أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، أي إلى نوح عليه السلام، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له مثل ما قالوا لآدم، أنت يعني يصفونه بما أنه أول الرسل، فيقول يعتذر إليهم نوح عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري، ويعتذر أنه إيش دعا لابنه الكافر اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيثنون عليه فيقولون أنت الخليل خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بالغنا، فيعتذر ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ويعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وكلها في حق الله سبحانه وتعالى. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر كذلك، يعني يثنون عليه ويقول أنت كليم الله وأن أكلمك الله، فيعتذر كذلك بأنه أذنب وأنه قتل نفسا بغير الحق. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر ذنبا. ثم يذهب ويقول اذهبوا إلى محمد، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا ويدهم الله سبحانه وتعالى بمحامد يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. ثم يقال بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك تحصل الشفاعة في الفصل بين العباد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعلم من هذا أن الأنبياء يقع منهم الهفوات والزلات، لكنهم لا يقع منهم الكبائر، ولا يقع منهم تعمدا على الصغائر، ولا يقع يخطئون كذلك فيما يبلغون عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا من مقتضى البشرية أنهم يقع منهم الهفوة والزلة. هذه أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، كذلك من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من عمه أبي طالب، شفاعة في حق عمه أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه، أما الأب فقد مات على الكفر. ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض الموت ودعاه إلى أن يشهد لا إله إلا الله يشفع له بها عند الله، فكان أصحاب السوء من قومه أبو جهل قال تترك دين آبائك ودين ملة عبد المطلب، فقال أموت على ملة عبد المطلب، ومع ذلك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لا لإخراجه من النار وإنما لتخفيف العذاب عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس إنسانية ماتت على الكفر أنها لا تخرج من النار، تدخل النار ولا تخرج منها، فيخفف عنه العذاب بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار، يعني يصل إلى منتصف ساقيه يغلي بها دماغه. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين تقدم ذكرهم. هناك شفاعة أخرى يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معه سائر الأنبياء، من ذلك من تساوت حسناته وسيئات، يتساوت حسناته وسيئات فيشفع له أن يدخل الجنة. كذلك من أنواع الشفاعة شفاعة الأنبياء في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. كذلك من الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر، وهي تتكرر 4 مرات. وكذلك من الشفاعة شفاعة يشترك فيها المؤمنين مع الأنبياء، ألا وهي الشفاعة في أن يشفع الأب لابنه حتى يكون معه في مرتبته في الجنة. فإن الجنة كما يعلم درجات والنار دركات. هذه هي المسائل التي ذكرها في أحوال يوم القيامة، اقرأها.
قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه.
إذا دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات الميزان، وتقدم أن ذكرنا أن المعتزلة أنكروه، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويوزن به الأعمال ويوزن به صاحب العمل كذلك. نعم.
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن.
بالنسبة للحساب وتطاير الصحف، الناس ثلاث أقسام: أول أهل اليمين، ثانيا أهل الشمال وهم يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم، أما أهل اليمين فيأخذون كتب أعمالهم بإيمانهم، وأما أهل الشمال فيأخذون كتابهم بشمالهم. إذا هم ثلاثة أصناف: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم يأخذ كتابه بشماله، ومنهم يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم.
وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم،
إذا خلاصة: يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب جميع الخلائق على أعمالهم يوم القيامة، وأن صحائف أعمالهم تنشر، ومنهم من يأخذها بيمينه وهم أهل السعادة، ومنهم من يأخذها بشماله أو من وراء ظهره وهم أهل الشقاوة. نعم.
ماؤه أشد بياضا من اللبن،
يعني عرصات القيامة أي أرض المحشر. نعم.
وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
في الحوض أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن الأنبياء لهم كذلك، كل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة، وأن ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المسلمين الموحدين. نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا
يعني
على
قلنا أن بعد الصراط في قنطرة، ثم بعد القنطرة يؤذن لهم بدخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد.
إذن خلاصة في العقيدة في الصراط والقنطرة، أن على المسلم الموحد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وضع جسرا وخلق جسرا، وضعه على جهنم، فوق جهنم، يمر عليه جميع الناس، جميع الخلائق، والناس مختلفون في المرور عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر مرورا سريعا، ومنهم من يبطئ، ومنهم من يطرح في النار. والسعيد هو من يجتاز هذا الصراط، والشقي هو من لا يستطيع أن يجتاز هذا الصراط فيسقط بعد ذلك في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وبعد الصراط هذا هو السعيد الذي يعني يجتاز الصراط، يذهب إلى مكان اسمه القنطرة التي يقف الناس فوقها قبل دخول الجنة لينقوا ويهذبوا، ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخول هؤلاء الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات.
إذن أول من يستفتح في دخول الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالشفاعة. وثبت من السنة أن أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. وروي كذلك من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فالحديث الأول يدل على أن أول من يقرع باب الجنة مستفتحا هو سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. وأما الحديث الثاني فإنه يدل على أن أول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع
الشفاعة العظمى. نعم.
بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
إذن من خلال ما سمعتم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به، وقلت في الشرح أنها أربع، لكن شيخ الإسلام أجمل. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبرى الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ويفصل بين الخلائق. طيب نقف ها هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وتقوى وصلاحا.